وبهذه الكيفية من خلال الآية ومفضل العمر إلى أن تمنى بالناس بالحديث الصحيح حكما شرعيا أقل الاستحباب. ولذلك تذهب الباقي أن يقال لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا إذا تطولنا السورة السادسة حينئذ وقد رجعنا في النهاية إلى أن وجود الحديث الضعيف في هذه السورة الأخيرة وعدم سوارها. ثم لقد كانت هذه القاعدة في الحقيقة يعني مسوغا بكثرة بدع الإسلام وبين علماء الإسلام الذين تلموا هذه القاعدة. بعض من ذهب إليها اشترط شروطا هي دقيقة جدا، فقد اشترطوا مثلا أن لا يكون الضعف شديدا وأن يكون الذي يعمل بالحديث على علم ضعفه وأن يدخل في قاعدة عامة. ولكن عمليا لا أحد من هؤلاء أهل العلم يطبق هذه الأشياء الصعبة، ذلك لأنه مجرد أن يرى حديثا في فضيلة أمر ما تشبث به دون أن يبحث هو صحيح ليعرف ويفرق بين ما ثبت في السنة وما لم يثبت في السنة. وكل نجد نرى شيخ يأتي بشيء، يا شيخ من أين هذا؟ يقول في حديث هذا. طيب بس هذا يعني لا يصح أي عمل بالحديث ضعيف في بعض العمل بعد لا بعد زمان إلا في عمل بالحديث ضعيف ولا ما، لكن ما يدري أنه هو صحيح ولا حديث ولا ضعيف. ثم حينما لا يدري فمعناه أنه خلص عليه الصحيح بالضعيف واختلط الحال بالنادم كما يقال. لذلك في الحقيقة التي النصرة لم تبين أن فتح الباب بقولنا الحديث الضعيف يعمل في بعض الأعمال لا سيما مع هذا الإطلاق الذي يفهمه عامة الناس كان خطر كبير على المسلمين وكان فتح باب في ابتلاع الدين. يضاف إلى ذلك أن فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة وهذه الأعمال الكثيرة أكثر الناس لا يستطيعون أن ينهضوا بها، فهم حسبهم أن ينهضوا ببعضها فليسوا بحاجة إلى أن يزدادوا حلما آخر على ما صح عن الرسول عليه السلام. طيب يا شهيد
شيخ الإسلام حينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول مقصود الإمام أحمد ومن آخرون بالحديث الضعيف هو الحديث الحسن لا الحديث الضعيف بالمعنى السلام، لا أدري يعني وجهة هذا القول.
والله نحن ما عندنا إلا ما نقله من الدليل رحمه الله، لأننا إذا سمعتم رأينا في موضوع الحديث الضعيف الذي يعمل في بيت أفعال أعمال وسمعتم ما نقلت آنفا عن شيخ الإسلام أنه لا يجوز أن يشرع الإنسان بحديث ضعيف حتى كما لم يستحب فقط ونقل الإجماع كما ذكرنا آنفا، فليس من المعقول أن الإمام أحمد إمام السنة أن يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية كلها. ولما كان هذا اللفظ أن الحديث الضعيف يستدل به الإمام أحمد لا يمكن أن يلتقي مع الإجماع الذي حكاه ابن تيمية نفسه أو يتخالف نحن معه في هذا إلى ذاك التأويل، وهذا معقول جدا لأن تقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام صحيح وحسن وضعيف هذا لم يكن معروضا في أول ما بدأ من مصطلح يحرف القول فيه، وإنما كان تقسيمهم إلى صحيح وضعيف. فإذا جاء في لفظ الإمام أحمد لأن يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام فإنما يعني بذلك الحديث الحسن الذي يحتج به عند جماهير علماء الحديث، فما في عنا إلا هذا التأويل حتى يلتقي مع لقاء الله.
لأن شيخ سؤال سبق كنت أنت تفعل أكثر وقت بحياة السؤال استغرب الناس في الأيام الماضية بكتاب اللبان حيث قام بعض المشايخ وطلبة العلم الرد على هذا الكاتب وكتابه وتسعد يفجر بين الغزالي وما رد عليه وذلك عن طريق ردودني عليه. هل ترى أن هذه الردود هي الطريقة السليمة ومن نطق الإرشاد وهل رد الشيخ على الغزالي؟
أما أنا رددت عليه ولا أنا أن أريد رأس في الدرس عليه ولا أن أريد أما الرد عليه فهو أمر واجب والناس يختلفون حتما في أساليب الرد على المخالفين وعلى المنحرفين ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل المثبت ومنهم المتشدد والعجيب هو الوسط كما هو معلوم في كل الامور. اما الشكوك عن هذا الكتاب فلا شك انه لا يجوز ويجب على من كان عنده قدره علميه وكتابه خلديه ان يجمع امره وان يرد عليه ردا تفصيليا لان رجل لا هو عالم بالحديث ولا هو عالم بالفقه بخلاف ما يدعي هو او من يتصل بمعشور كلامه. فالرد واجب ولكن كما قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والمعنى الحسنه وجادلهم بالتي احسن. ولكن ربنا عز وجل من رأفته لعباده أنه لم يضيق عليهم فقال في بعض الأحوال فمن اعتذر عليكم فاعتذروا عليه بمثل ما اعتذر عليكم. وهو بلا شك لم يتكلم ببيان الصواب من الخطأ في بعض المسائل وإنما اتهم جماهير المسلمين بالسنة ورماهم بألفاظ ما يليق من كاتب إسلامي فبدأ إسلامي كما يقولون اليوم أن يتلفظ بتلك الأفواه. فإن بدأ من بعض الرادين عليه شيء من الفسوة لنفس المواطن التي هو قطع فيها على أهل السنة فهذا يكون جائزا. وإن كان الأصل أن يمشي الإنسان في طريقة علمية فأن يبين الحق ولا يفقد وقته لأن يسأل لنفسه وإن كان هذا السحر جائزا فيما إلى هنا في محله. هذا ما نقوله الآن.
فضيلة الشيخ يجوز للمرأة أن تقص الشعر رأسها إذا كان يتساقط.
أن تقص شعرها إذا كان يتساقط. كان المقصود يعني أن ينقص يجعله لا يتساقط ولا يتساقط.
لا هو تمشيط يعني ولا لا
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 انا وراء الاسم ما وراء انا شوف في الشراء الاسم ولا انا اصوري أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذ من شعورهن حتى تكون كالوصف لكن أنا الحقيقة ما سيجمع وراء الشوار وأن لو كان الشوار هكذا صريحا وهذا يقع في هذه الأيام الأخيرة وأنا في هذه البلاد أكثر من مرة هل يجوز المرأة أن تخص من شعرها أو تقصر شعرها؟ الجواب يجوز ولا يجوز. إن كان الحاق لها على القص هو التشبه بالودمان أو الكافرات أو الفاسقات فلا يجوز. أما إن كان قص الحامل عليه هو تخفيف الشعر من إيش كتلة من الحمام والحرك والسرعية فهذا يجوز بلا شك ربما عمل الزياد لأنه هذا عمل جائز. فإذا دخل نية فاسدة أستجده وإن كان نية جائزة فهو جائز. لكن السؤال أنا ما أعرف إيش كان المقصود منه.
إذا أردنا يعني ناتي عندي صورة موضحة من السنة العملية جوابا على هذا السؤال، لكن إذا تأمنا قولي عليه السلام صلاة الخوف رفعة للقراء والإمام مسلم صحيح فيمكن أن نعتمد عليه ونجعل المغرب ركعة واحدة، لكن لا يوجد من الشرك الفعلية حدث للصلاة بسهولة صافية ونطلق عن طريق الصلاة جوادر تأمين لا يستعمل الناس
مسألة نفس الحركة والانتقال في النزول وفي المجلس في الله عز وجل
لا تنسى ولا تنسى
وفي اليدير
يدير وين يستمع الشيء وكما يديك بإسلامي وعوانتي أما نظر لم يرد فلا نستعمله كما يقول ابن تيمية في نظر الجهة لا ننفيها ولا نثبتها لأن في كل من النفي والإثبات محظور،
لكن من قال أن الله عز وجل ينزل أو نزوله منزه عن الحركة والانتقال؟
ما أقول الجواب الثاني لا نقول لا سلم ولا إياس لا نفي ولا إثبات،
ومن قال بهذا
يكرر
نعم يعني البيهقي في كثير من تصانيفه عندما يتعرض لأحاديث النزول يرجع
عنده إشعارية عنده إشعارية هو من أئمة الحديث السنة لكن عنده بقايا لأنك تعرف هذا ولا تستغربه
لا لأن شيخه أبو بكر بن صورت نعم
هو إشعاري
شيخ الآن كم اللي يتوقع أن يخرج منها؟
12 مجلد
وعسى قريبة الخروج
والله يبطء لأن ما في عندنا إحتجاج الوقتي من ولا الطبع الآن نحن نطبع القانون من الضعيفة والقانون من الصحيحة ونعيد في داعي في الجهد الأول من الضعيفة في عالم فيها طبعا الوحوظ الجديدة فيها مقدمة طويلة وفي هذه الخدمة نفع على المواطنين كلهم فعزمي على المعارضات والاستعارات لان تفكر حاول ان يصحح
هذا ولكن أقول أنها عذر للإمام مسلم في إخراج رواية الليل أبي الزبير عن جابر.
أنا أوجدت أن قد يكون أقرب صحة من هذا العذر يعني من هذا الأعظم أن مسلم كان يحسن أن أبا الزبير من يحسن وكون ابن حبان غيره من صنعه أن أبا الزبير مذنب لا يرجع أن يكون كذلك عند مسلم والعصر فيه ما أرى فهو بناء على ذلك روى له فهو لا يحتاج إلى دفع أو دفاع لأن الدافع الشيء بمسلم أما في رواية هذه أراد أن يتفسر في صحته إلى أبي جبير فإنه مقبول. رواية جبير مفصلة ومبينة فهي تقضي على رواية المغيرة. أنا أقوله قبل أن أقل عليها وأنا أحتاج إلى نصها وسنرى كيف نص هذه الرواية التي أخذت أن أتوقي أن أبي جبير كل الحديث التي يرويها جابر قد سمعها منه. فيجب التثبت من شيء كثير أوله ما هذا وهو دلالة النص على هذا المعنى والآخر التأثر من سهل الرواية هذه عن ابن جبير. وهذا ما تمنوا فيه إن شاء الله.
جاءت الجمعة في صحيح مسلم
معلوما من وقته على موسى الأشهر ومعلول بالشذور أو النكارة مخالفته للأحاديث التي تعين أنها بعد العصر.
ومحرمها المخير أيضا لم يسمع من أبيه
إنه عندكم هذا بغي بعض التأويلات كان ينقل من كتب أبيه ومن يسمع الكتاب منه هذا يعتبر رواية رجالة لأنه لا يتصور في الولد أن ينقل عن كتاب أبيه إلا وهو يعرفه.
وليس
أظن كيف مروه على أبي درجة موقوفا على أبي درجة نفسه وليس على أبي درجة. واو ليس على أبي درجة يعني هذا اللقاء ليس على أبي درجة ليس على أبي درجة فقط
مروي
موقوفا على أبي موسى لكن أكثر الرواة الأحدث ومجموعة من الرواة الإجماع التبيعي روى عن أبي درجة من قول هذا ممكن. لو روي عن أبي موسى موقوفا فهو موجود. أما لو تقول أكثر روايات في وقت الحديث على أبي درجة أمه فهذا ممكن. هذا يجب العجيب كما
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ثم نزع الخف فصلى. حدثنا به أحد الأخوان يعني أنكم حسنتم هذا الحديث وهو من رواية البيهقي.
أنا ما أذكر الآن شيئا مرفوعا إنما أذكره دائما إنما هو حديث أثر علي أنه توضأ ومسى على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى للناس إماما. هذا صحيح عنه. ثم الحديث المرفوع أنا ما أذكره الآن.
قياس خلع الخف على حلق الرأس في انتهاء المدة والمسح
هذا ليس قياسا بعد مجيء النص لا يجب أن يقياس وإنما هي التقريب تقريبا في أخرى. كان في وقت التعديل كان
والحديث الآخر خير الذكر الخفيف
هذا في جدران
أيضا يقولون أن جار بالبسملة من باب التعليم أيضا.
من باب إيش؟
من باب التعليم.
تعليم؟
إينا.
هذا نقوله لو ثبت لكن ما ثبت.
حديث أبي هريرة.
لا ليس في جهر.
فجعر بسم الله قال إني لأسلهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعر بسم الله محمد رسول الله. ها؟
فين البيت؟
حاضر حاضر بس هو الشيخ من قلنا البيت.
سبا آلي رأس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سأل سائل عن ما ذكر في ترجمة أبي الزبير المعروف بكثرة روايته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وما وجه إخراج الإمام مسلم له في صحيحه مع أنه معروف بأنه محشور في زمرة المؤلفين وفي تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه أدخله في المرتبة الثالثة التي اختلف العلماء في الاحتجاج لمن كان في هذه المركبة من المدلسين. فذكر لي بعض الإخوان من أفاضل رواية رآها في التهريب للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، خلاف الرواية التي يعتمد عليها علماء الحديث حينما يذكرون الفرقة بينما رواه الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر فهي روايه ثابته، ولان الليث بن سعد من علمه وفضله ودقته في روايته عن شيوخه قد تنبه، هذا تعليق من عندي بطبيعه الحال، قد تنبه لكون ابي الزبير هذا التابع المعروف كان معروفا لدى البيت الجساد لأنه مدرس، ولذلك فقد راوده شك في إكثار أبي الزبير من الرواية عن جابر، تساءل في نفسه قبل أن يوجه سؤاله بصراحته إلى شيخ أبي الزبير: هل أنت سمعت هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر كلها؟ كان جوابه جواب الصادق، ولذلك لم يحصل أبو الزبير رحمه الله في زمرة الكذابين من المدلسين، وإنما في زمرة من يرمي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم، فاعترف بالواقع وقال بعض هذه الأحاديث التي أرويها عن أبو الزبير أرويها عن جابر، بعض هذه الأحاديث سمعتها منه وبعض لم أسمع. قال الليث لأبي الزبير: فعلمني. فعلم له عن الأحاديث التي سمعها أبو الزبير من جابر رضي الله عنه. على هذا جرى علماء الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين من بعد الليث على التفريق بين ما كان من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر فهي رواية صحيحة، وأما ما كان من رواية غيره عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة فهي موقوف عن التصريح لها، وأما ما جاء عن أي راو آخر ثقة عن أبي الزبير قال حدثني جابر فهو ثقة وحديثه صحيح، لأنه بتصريحه للتحديث انكفت عنه شبهة التجنيد. هذا معلوم عند أهل العلم بالحديث وطلابه، لكن أحد إخواننا أو أحد إخواننا ذكر لي رواية عن يحيى بن معين أن أبا الزبير رحمه الله قد صرح بأن الأحاديث التي يرويها بيابل كلها سمعها منه، فأنا استغربت هذه الرواية لأنها لم تكن في هضمي. وكثيرا ما يبتلى مثلي ممن هو في ضعف ذاكرته كضعف بدنه، كثيرا ما يستغني عن كل الروايات المرجوحة ويعتمد على الرواية الراجحة. فأنا في ذهني تلك الرواية المشهورة والتي عليها أمر العلماء كما يصل سؤالها، وهي رواية الليل الإنسان على التفصيل المذكور أنفا. أما تلك الرواية التي سألني عنها أحد إخواننا مشان غير آنفا، فقلت أنا لا أعرف أو لا أذكر مثل هذه الرواية. قال هي موجودة في تاريخ السعيد وفي ترجمة أبي زبير. قلنا إذن فنعود إليها، وينبغي أن ننظر إليها من زاويتين اثنتين. الأولى أن ندرس النص، هذا هو يفيد فعلا أن كل أحاديث أبي الزبير سمعها عن جابر، أبو الزبير سمعها عن جابر. والشيء الآخر أو الجانب الآخر الذي ينبغي أن ننظر إليه، هل صحت هذه الرواية أم لا؟ من أين إن صحت وكانت دلالتها ظاهرة لأنه سمع الأحاديث كلها عن أبي الزبير عن جابر، يجب التوفيق بين رواية الزيت المعتمد عليها الجماهير العلماء وبين هذه الرواية. فهو الآن جزاه الله خيرا وشغلنا بالخير إن شاء الله أنا وأنتم، قدم لي هذه الرواية. ومن كان عنده شيء من فليس عليه فيتنبه فورا أن هذه الرواية لا يعتمد عليها، ذلك لأن هنا رواية عن بعض الحفاظ وهو قال ابتداء قال السجل صدوق حجة في الأحكام قد روى عنه أهل النقل وقد يروى السجل قال إذا السجل هو القائل وبلغني فانقطعت الرواية. وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال استحدث شيبة أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر، فقال الله إني سمعتها من جابر يقول ثلاثة، سمعتها من جابر. إذا لم نريد أن نصيب الكلام في مناقشة دلالة هذه الرواية على ما يخالف رواية الليث الإنسان، لأنها تحتمل في الواقع مناقشة، حيث قال هذه الأحاديث سواء هذه الأحاديث التي أشار إليها شيبة، وأنا قال لا أدري من شيبة، نعم؟ لا شيبة مكتوبة، لذلك قلت لا أدري، وإن كان شعبة فهذه علة أخرى، لأن شعبة قد ذكر قبل ذلك أنه ترك حديثه وأعرض عنه، فإن كانت أصل الرواية شعبة هذه علة أخرى في متن الرواية، ليس من حيث أنها بلاغ ولا الأغراض فلا يشترون
فيها. نعم؟ وقد تسمى مثلا آخر الأحاديث المعهودة التي سمعتها منك ليس على الإطلاق.
وهذا الذي قلته بارك الله فيك، قول هذه الأحاديث هل يعني نفس الأحاديث التي أشار إليها الليل؟ لا يمكن البشر هذا، لذلك لو صح المتن أو أصلا لو صح السماد لكان الناس مجال مؤسسة لنصر المتن، لكن كما يصلون في بعض البلاد هذا الميت ما يستحق العزاء.
لكن ثبوت يعني رواية الليل يعني من تخطئني الذاكرة محمود سعيد في كتابه هذا ذكر أنها لا تثبت عن الليل. هذه الحكاية
إيه
ما أدري والله أذكر العلة التي ذكرها
وهذا محمود يعني
لا ما هو موضع
في هذا الميت لا يستحق هذا العزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو رأيكم في الكتاب المسمى التعقبات المليحة على السلسلة الصحيحة؟
إذا كان الكتاب حاضرا فأريكم بعض المناجم، لكن
الذي يمكنني أن أقول إن هذا الكاتب هو ممن يعني جعلوا مصطلحينهم الرب الألباني هو من أوصافهم وأشدهم أدبا، لكنه فيما يبدو ناشئ في هذا العلم، فإنه ينتقد أشياء ليست موضع الانتقاد. لكي أتذكر بعض الأمثلة، إذا كان الكتاب ينسيته فهاته وإلا أستفيد بهذه الأمثلة.
كان يكون درجنا الحديث بسرم لا إله إلا الله.
أيوة أيوة، من جملة الأشياء التي تقدرها أكثر من قولي لا إله إلا الله فإنه من كنود الجنة، قول هذا موضوع في الصحيحين، لكن في الصحيحين لا يوجد أكثر، إنما فيه حديث أبي موسى الأشعري كما تعرفونه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصور، فقال لا إله إلا الله فإنه من كنود الجنة، قال ثابت في الصحيح. فهو لا يلاحظ أن هذه الرواية التي أنا عزلتها في بعض غير الصحيحين أن فيه زيادة الأمر للإكثار، وهذه الزيادة لن ترد في الصحيحين، فمن الخطأ الواضح البين أن يعد هذا الحديث أولا للصحيحين وليس فيه ما لفظ أكثر، وأشد إغراقا في الخطأ أن ينتقل من عياله إلى غير الصحيحين، وهذا هو الصواب. أما لا شك وأنما أذكر الآن هل أشرت إلى أن أصل الحديث موجود في الصحيحين أو لا، فإن أشرت فقد انتهى، وإن لم أشر فكان الأولى إنكار. أما أن انتقل كيف لم يعد هذا الحديث للصحيحين فهذا هو الذي أشرت إليه لأنه ناشئ في هذا المجال، وأنا أرجو له كل خير. نعم
نعم،
وهل يمكن الإنكار يعني يريد أرضان ما يصيب ولا شيء؟
بالنسبة للشيخ لعلكم اطلعتم على كتاب المسلمون والعمل السياسي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا الكتاب قد أحدث ضجة في أصداف الشباب بالنسبة للمفاهيم التي اشتمل عليها، والإخوة يتنورون بإذن الله بما تذكرونه من تقييم لهذا الكتاب، وبحكم طول خبرتكم في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا وتلك الفوائد التي تطعمونهم بها من خلال نظرتكم الطويلة جدا للواقع، فلعلكم تذكرون شيئا عن هذا الكتاب، و كذلك أيضا بالنسبة لو توسعتم في مسألة المشاركة في أعمال العمل السياسي عن طريق الانتخابات، فهل هذا عمل مشروع أو لا؟ سأفيدون حسابكم الله.
لقد سمعنا كثيرا حول هذا السؤال أكثر من مرة فيما أذكر، على ذلك كان في جدة أو في غيرها من البلاد، فأقول قد كنت قرأت هذه الرسالة منذ بضع سنين، فالحق والحق أقول إن الأخ عبد الرحمن عبد الخالق كنا ولا نزال نظنه معنا في الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، الذي هذا المنهج الذي يميز دعوة الحق عن كل الدعوات الأخرى التي صارت في هذا الزمان كما يقولون موضة العصر الحاضر، وكل جماعة إسلامية التي لم تكن من قبل تسمع منها لفظة الكتاب والسنة إلا حينما بدأت الصحوة، الصحوة الحقيقية، صحوة دعوة الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، صارت كل الطوائف وكل الأحزاب الموجودة
اليوم في الأرض الإسلامية تدعو إلى الكتاب والسنة، وكل طائفة تدعي أنها الكتاب والسنة، ومع أنها مجرد دعوة، وكما قيل قديما والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، مع ذلك ما تجد أحدا منهم يضع هذا الخيط الضروري الذي استفدناه من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شرحنا ذلك هنا وفي غير هذه البلدة، وهي أعلى من هذه السلف الصالح. يقولون الكتاب والسنة لكن لا يقولون على منهج السلف الصالح، وهذا هو الفرق بين دعوتنا وبين دعوة الآخرين الذين يشاركوننا لولا في الدعوة إلى الكتاب والسنة، ولكن في الواقع لا يشاركوننا على فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. فهذه فارقة كبيرة جدا ومهمة، تميز صاحب الدعوة الحق من غيره. وكما قيل قديما أيضا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء لما فيه ينضح. أعود فأقول، كنا ولا نزال نعتقد فيما نظن، الله حسيب كل مسلم، أن أخانا عبد الرحمن هذا معنى الخط السلفي الصحيح، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولكنه مع الأسف حينما بدأ يشتغل بالسياسة، وهذا عين الاشتغال بالسياسة قبل المرج العلمي الصحيح وقبل تحقيق التربية الإسلامية الصحيحة للمجتمع الذي يريد أن ينهض بهذا العمل السياسي الذي أصبح اليوم كثير من الجماعات تلهج بهذه الدعوة وهو العمل السياسي. فأنا أقول إن العمل السياسي لا يجوز القيام به إلا بعد أن تتكتل الجماعة وتتربى، ليس تتكتل فقط، وإنما أولا تتكتل على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم تتربى تربية صحيحة بحيث يذكرنا هؤلاء بمنهج السلف الصالح وتطبيقهم العمل على القول، بحيث تصبح هذه الجماعة قدوة صالحة للجماعة الأخرى. فقبل أن تتكتل هذه الجماعة على هذا الأساس من التكتل، أنا أعتقد أن العمل السياسي حتى لو كان في حدود ضيقة وليس فيها الغلو الذي يقع فيه بعض الجماعات الإسلامية الأخرى، ومنهم مثلا الذين عرفوا بجماعة التكفير أو الهجرة ونحو ذلك، حتى لو كانوا معتدلين، فأنا أرى أن من مساوي العمل السياسي أنه سيورثهم وسيفتح لهم بابا من الخروج عن بعض الأحكام الشرعية، وبابا آخر لتأمين هذا الخروج وتبريره لدعاوي ليس لها دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قرأت هذا الكتاب لأخينا المذكور، وجدت فيه تصريحا عظيما، ولكن لم أستوعبه وإن كان في نفسي عليلا غريبا، لأنه دخل في العمل السياسي ولا يستطيع أحد أن يدخل في هذا العمل إلا أن يكون من رعاية الإيمان القوي وعلى علم بالكتاب والسنة، علما يكاد يكون محيطا بواقع العالم الإسلامي وبالأحكام التي ينبغي أن يتعرض عليها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته يقول: إن المسلم